ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من دبنجة. وقضية المخدرات الآن يعني أصبحت من القضايا التي يعني تشغل يعني بال الكثيرين في العالم، ومعظم الحكومات والدول والمنظمات الدولية الآن اتجهت إلى مكافحة هذه الظاهرة، ظاهرة تعاطي المخدرات. والآن هنالك يعني بعض الدول يعني حصل فيها توطين لتجارة المخدرات، بعض الدول العابرة للمخدرات، وبالطبع السودان واحد من الدول الموجودة في المنطقة ما هي ما في حزام المخدرات، لكن في الآونة الأخيرة ظهر جليا أن هنالك يعني أعداد كبيرة جدا من السودانيين يتعاطون المخدرات، وهنالك يعني أشخاص وهنالك يعني مؤسسات تدير تجارة المخدرات بشكل أو بآخر. نحن في هذه الحلقة حقيقة سعداء لتكون معنا في هذه الحلقة أخذ لبنى عبد الرحمن، مديرة منظمة بيتمكلي القومية. ولبنى هي ناشطة وعندها يعني نشاطات وعندها يعني اجتهادات كثيرة في محاربة المخدرات. لبنى أهلا ومرحبا بك في ملفات سودانية من دبنجة.
السلام عليكم مستمعين إذاعة راديو دبنجة، أنا سعيدة أكون معكم اليوم ولنا فخر أن أكون ضيوف معكم في راديو دبنجة.
أستاذة لبنى، يعني المخدرات الآن أصبحت ظاهرة منتشرة، والسودان ليس بمعزل عن هذا العالم الكبير. كده أدينا قراءات أنت حسب إحصائياتكم في المنظمة وشكل تواجد المخدرات والمناطق الموجودة فيها. يعني
حقيقي المخدرات مهدد قومي ليس للسودان فقط، لكل الدول العربية وأمريكا، يعني حول العالم مهدد. طالما في نحن نقول بصورة عامة، طالما في حروب في البلاد، أي بلد فيها حروبات أكيد في تجارة المخدرات، وهي كل ما يكون فيها حملات بتكون في معها في نفس الوقت مرويي السلاح ومرويي المخدرات تتنوب في أي نفس. أما أنتوا طبعا عارفين تماما إن السودان دولة الحدود بتاعتها مفتوحة، كل ما الدولة بتكون مفتوحة بتنشط برضو تجارة كل الممكن محاربة عالميا. وكنا زمان في ترابط في حاجات كثيرة كانت تتم على انتشار، الآن أصبحت الظاهرة ظاهرة تماما، ما حاجة يعني مخفية في الجامعات في الأحياء. يعني زمان رحت البنك ودرت الشمة إلا في أحياء معينة، الآن بقت هو البنك والمروانة في الشمة في أي محلة. الدولة لها مجاهداتها، ونحن كمنظمة مجتمع مدني عندنا رؤية وعندنا مجاهدات. حقيقي بيتمكلي بدأت الموضوع بتاع المخدرات عبر مبادرة بدأت في 2014 اللي هي مكافحة ظاهرة اغتصاب الأطفال. ربطناها إنه من أهم المسببات اغتصاب الأطفال هي تعاطي المخدرات. 80% من مغتصبين الأطفال هم كانوا مدمنين. استمرت حملتنا في 2014 حتى بداية 2016 في مكافحة ظاهرة اغتصاب الأطفال، واشتغلنا فيها سنتين. الآن من 2016 حتى الآن لحد 2018 نحن عمل لمحاربة ظاهرة المخدرات في مظاهر أو في جوانب متعددة. أولا البلد مفتوحة. يعني
أستاذة قبل ما نمشي نغرق في التفاصيل، يعني الناس لما يتكلم عن المخدرات بس يخطر في بالهم الحشيش، ولكن هنالك في الأونة الأخيرة ظهرت مخدرات يعني أكثر تأثيرا من الحشيش نفسه. فكده يتكلم لنا عن تفاصيل وأنواع المخدرات الآن يعني قاعدين نروج لها في السوق في السودان، واللي بتعاطوها بعض المدمنين الموجودين، سواء كان يعني طلاب سواء كان شرائح مختلفة من المجتمع السوداني.
طيب في الفترة الفاتت كانت معروف عندنا في السودان طبعا للأسف في مناطق حتى الآن هي مناطق الجزرة اللي هو البنغو في مصر، في الحشيش نحن عندنا البنغو، مثلا في اليمن في الجاز نحن أكثر حاجة عندنا البنغو في مناطق غرب السودان. لكن الآن كما ذكر الأخ محمد دخلت الحبوب أو المهلوسات. المهلوسات هي يعني بقت منتشرة وللأسف وسط طلاب الجامعات، وسط جهات معينة خاصة مناطق تحت الحروبات بياخدوها كمنشطات للجنود لو لاحظ. لكن الحبوب الآن أو باسم الشارع السوداني مثل ما حنتكلم بأسلوب علمي باسم الشارع السوداني الخرشات، الخرشات أصبحت منتشرة انتشار كبير، وهي البنتاجون ومنها الترمادول. الترمادول للأسف هو يعني يحطى كعلاج، وبعض المنشطات أو المثبطات اللي بتحطى للأمراض للمرضى مثلا مرضى الصرع أو بعض الأمراض النفسية أصبحت تحطى، يعني ما عارفة بتجيبوها كيف. إحنا ما عايزين نخش في مسائلات مع جهات الغنية، لكن يعني ما ممكن هذه الجبوب هي عبارة عن علاجات كيف يأخذوها الطلاب، دي موضوع آخر وجهات أخرى ممكن تتحقق فيه. منتشرة الحبوب والمثبطات اللي بتحطى للأمراض النفسية أصبحت يعني في أيادي الطلاب وفي أيادي جهات كثيرة. ناقشنا قبل كده ناس الصيدلة ما في دولة دانرت، المهم هي منتشرة موجودة في جهات بتكافح من الجهات الحكومية. نحن دورنا كبيتمكلي التوعية والإرشاد. المثبطات الموجودة الآن في الصوغات يعني في نسبة كبيرة من الطلاب بتعطوها وكلها بتكون أوفردوز في طرق معينة. طبعا الحبوب دي بتتعطى لأمراض معينة بطرق معينة، للأسف يعني الحبوب دي بدأت منتشرة انتشار كبير جدا جدا. ولو لاحظت الجهات المتابعة معانا سواء عبر السوشيال ميديا أو الإذاعات، في يعني حتى جهات كبيرة لسه ما حنقدر نتكلم هي منه دخلت المخدرات، سواء كانت دخلت عبر التحريف سواء كانت دخلت. يعني نحن قدر ما نجتهد كناس ناشطين في مجال مكافحة المخدرات، في جهات أذكى مننا نقول يعني هي بتعرف تدع في طريقة إدخال هذه المخدرات. موجودة الآن الحبوب موجودة في السودان بكميات كبيرة جدا.
طيب أستاذة، هل الآن أنت في تقديركم يعني أيهما أكثر خطورة على المجتمع؟ يعني هذه الحبوب مرات سماها حبوب الخرشة، مرات سماها حبوب الهلوسة وكذا، الفرق يعني أنت من خلال يعني تحليلاتكم ومن خلال المعلومات اللي بتجيكم ياتوا فيها أكثر خطورة وفتكا؟ يعني الحشيش ده قاعد يزرع في السودان وينتج في السودان، لكن ما بال الجاية من برة دي وكذا؟
طيب طبعا كلها هي خطرة، كان حشيش كان بنجو كان جات كلها فيها أخطار. لكن للأسف هذه الحبوب بتضاف فيها هي مواد كيميائية معينة، هي لأمراض معينة، لكن في التصنيع بتاع الحبوب اللي تحت الإدمان دي بيضيفوا حاجات من غير دراسات علمية. يعني المدمن للخرشات أو الحبوب البنتاجون أو الحبوب اللي بتتعاطى أو الترمادول بيكون فيها سايد إفكت كبير جدا جدا. لو ما لحقنا المدمن في فترة زمنية معينة قد لا نستطيع إعادة دمجه ومشافاته من هذا الإدمان. هي بتسبب دمج معين في المخ، بتسبب دمج معين في الأعصاب. يعني زمانك البنجو لو الزول خلاه بتدريجية ممكن يتعالج علاج كامل، لكن هذه المثبطات لو المدمن واظب عليها لفترة طويلة جدا قد تسبب خطر في الأعصاب، قد تسبب الرحشة في الأيادي، قد تسبب فقدان للذاكرة. يعني العلاج منها صعب جدا جدا، يبقى هي أخطر، هي أخطر. نحن للأسف الفئة يعني المدمنة لهذه هي الشباب، والشباب هو مستقبل الأمة. يعني نحن لو شبابنا وصل للمرحلة زي دي خلونا نتكلم، نحن عرفنا إنه في حبوب حاجات، لكن اللي بيخلي أصلا الشباب يخشوا الحاجات دي شو؟ في أسباب، ما كل إنسان طبيعي بيدخل في المخدرات. خلونا نتناقش إنه الأسباب هي شنو؟ خلي الدولة تمارس الممارسة بتاعت إنه يكافوا مكافحة المخدرات والبوليس والشرطة. نحن كمنظمة مجتمع مدني وكآباء كأسر لازم نعرف الأسباب هي شنو. نحن بنقول هنا في نظامنا في نورث أمريكا بنقول مثلا إنه أي زول مدمن في سبب. الآن وصلت الدراسات العالمية إنه مش يكافوا المخدرات، أسباب هي شنو. نحن لو عالجنا المشكلة حنعالج، لو عالجنا السبب حنعالج إنه أصلا ما يصل لمرحلة إنه نفتح مصرف. للأسف يعني أنا بقول في دولتنا السودان 90% من الميزانية تحت الدولة بتركز على مكافحة المخدرات، المكافحة يعني القبضيات والحاجات دي. أنا بقول الدولة لو رفضت 30% بس من قروش المكافحة في التوعية والإرشاد لقل ظاهرة تعاطي المخدرات. نحن ما بنقول حنوقفها لأنه ده يعني في لوبي معين عالمي، في ناس معينين عندهم مصلحة إن المخدرات تجارتها ما تجيف عالميا، لكن احنا بنقول بالتوعية والإرشاد اللي هو عالميا مثل ما بريفينتين بروجرام اللي هي برامج التوعية والإرشاد حتى الإنسان ما يدخل في مرحلة زي دي. يعني لو لاحظنا مثلا كومبيرينج ليو الخطر العالمي الثاني الإيدز، الإيدز مرض موجود لكن بالتوعية والإرشاد قل الإصابات بالإيدز. لذلك نحن لو ركزنا على التوعية والإرشاد هنقدر نوقف الانتشار العالي جدا في السودان.
شنو تحديات التوعية والإرشاد في السودان يعني؟ ما مسألة أنا شايف
أول حاجة
ومقدور عليها يعني.
لا والله ما مقدور عليها للأسف. نحن في تحديات كبيرة جدا جدا بتواجه السودان الآن. أولا الظروف الاقتصادية المرّة بالبلد، ثانيا عطالة الشباب، ثالثا الأسر ذاتها ما عندها الأكسبتن، عشان إن لما تناديهم لندوة إن في المخدرات يقول لك يا أخي المخدرات دي، بالعكس في أسباب كثيرة جدا جدا من الشباب اللي تعاطوا المخدرات أسباب أسرية. 90% من المدمنين لهم مشاكل أسرية متراكمة من الطفولة، إذا كان العنف ضد المرأة داخل البيت، العنف الأسري، دي كلها مسببات بتخلي أصلا إنسان المدمن ده يا جماعة عنده هو اهتزاز في الشخصية، شخصيته ما سوية، ما في زول كامل بعقله بيمشي على المخدرات. في مسببات مثلا المشاكل الأسرية، الطلاقات، العطالة تحت الشباب، الصدمات النفسية، ضعف الوازع الديني، بكلها أسباب بتشجع الشباب على إنهم يتعاطوا. الزود المدمن ده يا جماعة بيكون خلاص كفئت، يعني يقولوش بالبلدي كده الدنيا تقفلت، يوش ما في سبيل تاني غير إنه يدمر نفسه أو أصدقاء السوء. نحن الأسر عندنا دور كبير يا جماعة، المفروض نعرف بيتنا ماشي وين، ولدنا ماشي وين، أصحابه منه، مش نبعدنا. زمان أنا بقول في كلام في ندواتي كلها، زمان كانت الصينية تحت الأكل، الزمانك الكبير اللي بنقعد فيها الأب ما بتغدى والأم ما بتاكل إلا كلنا نقعد في الصينية. للأسف إحنا بقينا هاريكاين، بقينا ناكل السندويش ونجري، ما بنعاين في وشنا. زمان الأم تعاين لك في وشك، تعرفك إنت عامل شو، يا ورد عيونك دي ما لعامل كده، يا بيت وشك ده ما له عامل كده، حسي ما في. نحن الأسرة السودانية، المجتمع السوداني، الزمان ترابطنا الزمان انتهى. نحن لو رجعنا لحاجاتنا السودانية في حاجات كثيرة جدا حتكل، يعني الانحلال الأخلاقي، الأسباب كلها في حال الأسر حاصل في السودان. نحن كما عالجنا الحاجة دي وبنقدر نعالج الحاجة الثانية، العطالة. الشاب يتخرج من الجامعة ويقعد يكتف يقول لك ملكة شغل، في حين إنه هنا نحن ما بننتظر في العالم الأول، الناس تنتظر لما تتم الجامعة تلقى شغل. الطالب من يصل 14-15 سنة بعود تدريجيا يبدأ بعلمي في ماكدونالدز، في المغاهي الصغيرة يبدأ لحد ما يتعود. نحن الواحد يبقى كبير شاب ولا شاب حتى بعد ذلك تشوف الشغل، في طرق أخرى تبقى وقت الفراغ، الفولنتيرينج، التطوع، لسه نحن ما وصلنا له. في أشياء من الصغر أنت لو تعلمتها كشاب أو شابة ما بيكون عندك وقت الفراغ. الرياضة، نحن بنخهم أولادنا في المراكز الرياضية، دي برضو بتدعم في تغوي شخصية الطفل. بعد ذاك أصدقاء، وإنت عارف ولدك ده أصحابه منه، الولد ما فجأة بيدمن، حتى لو أنت أسرة كويسة ولدك ده أدمن أكيد في مشكلة تخليته يباري منه. القروش الكثيرة، في بعض الأسر بتخلي قروش كثيرة في يد أولادها ليه تدي الولد أكثر من حقه، حتى لو هو كويس وما عنده حاجة. أصدقاء السوء اللي عندهم الهوس بتاع إنهم يدمنوا أو يعملوا، بيضطروا عشان هو ياخذوا منه فلوس يجرجروه لأنه عنده قروش أكثر منهم يجيبوا عليهم. في أسباب منا نحن أسرية، في أسباب خارجية المجتمع اللي حولنا. أصحابك دي اللي بتخليهم معنه بيمشوا كيف بيجوا معنه دي واحدة من الأسباب. الحاجة الثانية المشاكل النفسية. نحن للأسف يا جماعة في السودان لحد الآن ما زلنا ما بنخلي الشاب فري ويل. يعني شنو بي فري ويل؟ يعني مثلا أنا أكسر رقبتي يا ولدي أنت لازم تبقى دكتور زيي أو لازم تبقي محامية أو لازم، ما بنخليهم يختاروا الوي الباص بتاعي. نحن بنضغط لسه الشاب يكون عنده مثلا انترستنج في حاجه، يعني احنا بنضغطه اكتر من انه هو عايز شنو. احنا لسه ما وصلنا مرحله انه نخير اولادنا. يعني احنا في السودان مثلا بنضغط الطفل لازم تلبس اللبسه دي لازم تعمل كده. عالم بره ما بيتعاملوا كده مع الاطفال من الطفوله الاشياء دي بتبدا. الطفل بينمو بشخصيه مهزوزه والهزه دي قد يكون هو ما بيصير يصرفه اول ما يلقى له صدمه تمر به يقول يا اخي انا عايز انسى الضغط الاسري الكل مر بي وانا في البيت، سواء كانت انه ما عنده شخصيه. وبعدين عندنا برضو مشكله تفضيل الاولاد على بعض، تفضيل البيت على الولد، دي كلها اسباب بتخلي او مثلا يعني من المسببات الاخرى الثانيه اذا كان يعني الاسره فيها خلل، الولد الاب او الام يعني غير سويين الاخلاق، الولد والبيت بيحسوا بانه مهزوزين الشخصيه عشان يهربوا من الولد. يعني عينه لامه ما كويسه او عينه للاب بيعمل في حاجه غلط قادر ما قادر يعني يصحح الشيء الموجود ده او الغهر الاسري الجديد، حيضطر الولد ده يدمن او يخش في الحاجه. الحاجه الثانيه برضه من المشاكل كثيره جدا جدا معظم المغتربين، يعني دي رسالة أنا بوجهها، معظم المغتربين بيربوا أولادهم برا بعيدين تماما عن العادات والتقاليد والأخلاق، وأول ما يحسوا إنه في خطر جاي الأولاد يجيبوهم نغلة من غير أي تهيئ للنغلة دي. مثلا خاصة إن إحنا بنتكلم خاصة في الدول الأوروبية أو الدول العربية كالسعودية وغيرها، لأنه ما بتدمج مثلا الطلاب في جامعاتهم بيجيبوهم هنا ما بيكونوا هيئوا طفلهم أو ولدهم ده من الصغر إنك حتقرأ الجامعة في السودان. هيحصل له شنو؟ كلاش، هو عاش في دولة تانية ثقافة مختلفة عادات مختلفة، هيجي هنا هيجي هنا الحياة مفتوحة، وهنا الأب عشان يسعده بيفتكر السعادة هي رسالة القروش كثيرة. برضو أصحاب السوء حيلموا في الزول دي وعشان يقدروا ياخدوا منه وهو ما يقول لهم لا حيضطروا يخلوه يدمن عشان يكون هو بالنسبة لهم النقاط اللي بتديهم قروش. دي واحدة من الحاجات. الحاجة الثانية التربية في الدول الأوروبية تختلف عن التربية في السودان، هو يكون عاش وسط معين وزي الشالو. يعني النخلة دي لما تقلعها من جزورة مثلا نامية في دولة عربية وزيادة أوروبية ما بتنجح إلا تكون أنت مهيئة تهيئ تمام. دي من الأسباب الأسرية أو الأسباب المحيطة. الحاجة الأخيرة واللي عايز أركز عليها جماعة الصدمات النفسية. يعني إذا الطفل دي أنت من الأول حسيت في حاجة غلط، العنف ما بغي ما بعوي، يعني الضغط أو الأسلوب العنيف داخل البيت مع طفلك سواء كانت شخصيته عنيف ما تستخدم الضرب، خليك بالطريقة المثلى عشان تتعامل أنت مع أولادك. أي زول يا جماعة لو جينا حللنا، نحن الآن عندنا 179 كيسز، ال 179 كيسز لقينا جماعة 110 كيسز منها دينا مدمنين، عملنا عليهم دراسات، ال 110 دينا عندها مشاكل أسرية تراكمية بدت من الطفولة، سواء كانت عنف أسري سواء كانت ضغط سواء كانت الأب مغترب خلى الأم براها سواء كانت حرمان مالي، مشاكل مشكلة أسرية. لذلك أنا بقول 90% من التوعية تبدأ من داخل الأسرة، تعزز الديني الاحترام بتاع الطفل، ما تقول الطفل ما عنده شخصية، الطفل خليه يكون عنده فري ويل يختار حاجاته، خلي الشخصية تكون قريبة، خليك دائما قريبة من بيتك أو ولدك عارفيها بتعمل في شنو. دي من المحفزات الأسرية. الحاجة الثانية يا جماعة ما في طفل بليد وما في طفل غبي، في أسباب معينة بتخلي الطفل إنه مثلا إذا كان بليد يبقى بليد أو إذا كان أنت حاسي بيه وحركته كثيرة. في استشارات نفسية الآن السودان فيهم مستشارين نفسانيين، لو حسيت إنه طفلك ده من عنده مشكلة معينة حاول تمشي استشارات نفسية. الحكمة يا جماعة التعزيز الديني، يعني نحن طول عمرنا عاداتنا وتقاليدنا كانت الرابط، ونحن كلنا بنعرف الصح من الغلط بالتربية الدينية الصحيحة المعتدلة. نحن الآن وصلنا لمرحلة بتاعت يعني بعد كامل من السودان. وللأسف لو لاحظنا يا أخ محمد ودي برضو ما بعيدة عن المخدرات، الطفل المدمن أو الشاب المدمن للأسف إذا عايز يتوب محتدم أول جهة حاضنة هي منه للأسف التطرف الإسلامي أو الدواعش، يفهموا منهم خلاص أنتوا حتتوبوا حتدخلوا الجنة أو كده. لذلك الاحتدال الإسلامي، الاحتدال في الرسالة، الاحتدال في التربية، دي 90% من المقومات الأسرية تخلينا نعم، بالإضافة للمقومات الخارجية الثانية، نحن مفترض في مدارسنا الآن العالم كله يا جماعة فيه مستشارين نفسانيين، نحن بعيدين إلا في المدارس الخاصة تلقى مستشارين نفسانيين، في حين إنه كليات السودان بتخرج سنويا أكثر من 70% في مجال علم النفس وعلم الاجتماع، حتى ما لاقين وظائف. أفتحوا التوعية النفسية في المدارس، لأنه الكونسلينج أو المشاورين النفسانيين من مرحلة الطفولة بيحللوا لنا المشاكل النفسية، مش نحن بعد الفازك في الراس، يعني من الأول نهتم. يعني أنا بفتكر الدولة تشتغل شغلها، منظمات المجتمع المدني تعزز التوعية.
أستاذة لبنى، يعني
تفضل محمد.
الواضح أنه الحكاية مربوطة وفي مجموعة يعني روابط، مجموعة شبكات هي لابد من أنها تتسق مع بعضها البعض، يعني مكافحة المخدرات بالقانون، بالنظام العام، بالحساب، بالمجتمع، بالمدرسة، بالبيئة بتاعت الأسرة ذاته وكده، المنابر الموجودة، منابر الإعلام، الوسائط، الصحافة، الميديا الموجودة دي كده. لكن برضو الناس بيتكلم عن أنه يعني حتى الناس الشغالين في مجال يعني مش المكافحة، الناس الشغالين في مجال يعني علاج القضية دي من جذورة، افتكروا أنهم هم بعيدين من بعضهم البعض، يعني ما في تنسيق بين المنظمات العاملة في مجال يعني مكافحة الإدمان ومكافحة المخدرات وكده. فأنا ما أعرف لأي مدى أنتم في المنظمة بتاعتكم عندكم يعني علاقات أو تقاطعات مع بعض المنظمات الشبيهة والعاملة في المجال ده وكده.
الكلام ده مهم جدا، والله اشكرك عليه اخ محمد حقيقي. يعني مثلا اديك اكزامبل، ان احنا الاسبوع الويكند اللي فات ده كان عندنا مؤتمر الرهاب اللي هو اللي تصحيح وتعديل السلوك للمدمنين في بي سي فانكوفر هنا. كل الناس اللي كانت شغاله في المجال سواء كانت معلمين، اباء، ناشطين، منظمات مجتمع مدني كانت في مثل هذا المؤتمر. مش احنا مشتاقين في السودان لانه الدوله ومنظمات المجتمع المدني يعملوا مؤتمر جامع، حاجة شاملة، يكون في منديل حتى في المنهج المدرسي بتاعنا، يكون في شغل الجهات الدينية. نحن كبتمكلي نحن اجتهدنا اجتهاد بنسبة 90%، مشينا قعدنا مع الإدارات الأهلية، قعدنا مع وزارة المالية، قعدنا مع وزارة الصحة، قعدنا مع الجهة العليا، اللجنة العليا للمخدرات، البوليس، الشرطة، الأمن، كل الجهات اللي حسينا بها عندها شغل في المجال ده، لانه مش شغلنا مكمل لبعض. مش سوى اذا شغالين احنا في التوعيه وارشاد، من غير التعليم يدخل فيه مرتبطه، توعيه وارشاد من غير الدين يدخل فيه مرتبطه. حتى الكنيسه مشينا قعدنا مع الجهات المسيحيه عشان نتناقش معها، لانه دي مشكله زي ما قلت انت متفاهمه. الاعلام اتكلمنا معاهم، اتكتبت عننا حاجات كثيره جدا جدا في مجال الاعلام، اشتغلنا بالصغار 5 صغار في مجال التوعيه والارشاد. الان في بتمكل عندنا اكثر من 13 نص مسرحي، اكثر من 5 قصائد، اشتغلنا شغل في المنابر العامه، يعني مثلا الساحه الخضراء، المنتديات، التلفزيون، يعني اي مجال تفتكروا ممكن يصل الرساله تصل. بس يعني حسينا انه في مناطق معينه احنا اذا تكلمنا كندوا ما حيستوعبونا، حولناها لمسرح، حولناها للشعر، حولناها لسكتشات في مجال التوعيه. دخلنا في مجال الداخليات الموجوده حقت البنات والاولاد، في مجال التوعيه عملنا شراكه مع صندوق الغوي لدعم الطلاب، شراكه مع وزاره التربيه والتعليم في محليه بحرين، محليه كرري في مدرمان، محليه مدرمان، يعني دخلنا في شراكات مع الجهات اللي هي عندها اتخاذ القرار، لانه في النهايه نحن اليد الواحده ما بتصفي، وي هاف تو كولابريت، اذا ما تعاوننا مع الرساله دي ما بتبقى. رسالتي انا الان انه المنظمات العامله للاسف المفوضيه بتقول في اللي هو بيقولوا لها نتوركينج تحت الناس الشغالين في مجال المخدرات، ما في اكتيفيتيز، يعني للاسف النشاط اللي بيتم في السودان بس نحن يعني قريب اليوم العالمي للمخدرات which is June 25، يعني في الاريا دي نحن ما عايزين النشاط يكون السنه كلها، لانه الخطر ده اصبح ما خطر يعني التوعيه على قدر انه في الظاهره بسيطه، الموضوع ده ظاهره بسيطه الان، دي مشكله ما ظاهره، هي مشكله حقيقيه بتواجه الاسر، بتهدد الامن، بتهدد المجتمع، بتهدد الشباب. يعني للاسف في ظاهره بتاعت انه شباب اطفال صغار، يعني تينيجر، يعني اقل من تينيجر 10 15 سنه في بعض المدارس بدوا وصلوا لمرحله الادمان. في نفس الوقت في مهدد الان كل اسبوع يا استاذ محمد في الظاهره بتاعت اغتصاب اطفال. من وين الظاهرة دي نمت؟ إنه الناس اللي بيختصبوا ديلة هم مدمنين. يبقى ده في مهدد، لازم الدولة تنتبه، لازم منظمات المجتمع المدني تتوحد. نحن في بيت مكلي الآن نحن بنعيد لشغل كبير جدا جدا، حيث تتم في شهر 11 شهر 12 في الأغاليم. الآن نحن بنجهز، لأنه يا جماعة الظاهرة دي خاصة الأغاليم اللي فيها تجارة البشر، يعني المناطق تحت الحدود والتداخل بتدخل معها تجارة المخدرات. We have to be concerned about that، يعني لازم نهتم بالظاهرة دي كمان. يعني المناطق اللي فيها تداخل المخدرات، يعني شرق السودان، غرب السودان، مناطق الدمادين الشمالية ما فيها. الآن لو مشيت مناطق أبو حمد، مناطق التعدين، يعني دي من غير الضغط النفسي على انك يو هاف تو دو سمثينج، ما قادرين يعملوا حاجه، برضه بده تنتشر اللي هو مثبطات البلديه، يعني سواء كانت الحاجات البلديه اللي بتستخدمها زمانك او البنجو. يعني من مصر بتدخل لنا الحشيش، من شرق السودان بتدخل الشيش بندي الاثيوبي، دي كلها مهددات. في غرب السودان غير البنجو بقت للاسف من مناطق التشادم الحاجات تدخل لنا الشبوب والاشياء دي. يعني نحن محتاجين نتكاتف. يعني وصلنا لما عرفنا انه مناطق شرق دارفور فيها شغل كبير جدا جدا في المخدرات، قعدنا وتكلمنا مع استاذ انس عمر اللي هو والي شرق دارفور، تكلمنا معه كيف نقدر نتعاون معاكم. قال يعني في منطقتنا كمان المحل استزراع البنجو، يعني we have to work collaborative، يعني حسنا نحن دربنا مجموعه من الشباب شغال لنا في دارفور، أكثر من 21 شخص دربناهم شغالين في مناطق مختلفة في غرب السودان. من الشهر 11 لحد شهر 12 عندنا كمية من التدريب حتى في شرق السودان. الأسبوع الجاي عندنا مجموعة حتجينا من مناطق الدمازين برضو حنشتغل فيهم تدريب في مجال التوعية والإرشاد. نحن الآن في بيت مكلا شغالين 3 wings، 3 أجنحة، شغل للتوعية والإرشاد، شغل للتدريب، شغل للأويرنس. يعني بنمشي المدارس نتكلم في الأويرنس والأشياء دي، لكن لابد من ندرب مدربين. لحد اللحظة دربنا 325 فرد وحوالي 18 منظمة في مجال كيف هم يصبحوا مدربين عشان يوعوا في مجال الإرشاد النفسي والتوعية في هذا المخدرات. والتين حتى الآن فوق 5 مدربين.
أستاذة لبنى، يعني في الختام أنا حقيقة عندي سؤالين بختزلهم في سؤال واحد. يعني هل الآن ضحايا المخدرات يعني قدرتوا يعني تتعرفوا على الضحايا وتقدموا يعني عوني طبي، عوني صحي، عوني إرشادي بالنسبة لضحايا المخدرات؟
تمام.
ومن بعد ذلك يعني المجتمع الدولي كله شغال في حتى، هل أنت عندكم مفاتيح بتاع الدخول للمجتمع الدولي من خلال يعني هذه الظاهرة، ظاهرة مكافحة المخدرات وتجارب الحشيش؟
تمام. اولا بالنسبه للدعم الطبي، الان السودان عاملين كولابريتيف اللي هو تعاون مع مركز حياه ومركز نور الهدى ومستشفى تيان الماحي، وبالضغط والكلام الكثير اللي تعاملنا معه، والان الحمد لله لاول مره في تاريخ السودان وزاره الصحه يعني تشرف على دخل المدمنين في دائرة التأمين الصحي، والآن تم فتح 3 عيادات داخل مستشفى الخرطوم بالنسبة للمدمنين، وبالنسبة لمركز نور الهدى في بحري هو خاص، مركز حياة مركز خاص، وداخل مستشفى أديان المحيا. الآن بيتمكلي في خطوة كبيرة جدا جدا تسهم في بناء أكبر مركز علاج الإدمان، حيكون في شمال أم درمان في منطقة المرح، تم منحنا 6000 متر، وإن شاء الله في 12 حنخط حجر الأساس. ده بالنسبة لداخل السودان. بالنسبة لخارج السودان، أنا شخصيا كلبنى الآن بعمل في مجال الدكتورة، مجال أدكشن كونسلينج، ساهمت في مؤتمرات خارجية، مشيت كينيا اشتغلت شغل كولابريتيف مع الكينيين، لأنه برضو الجات والبنكو بنتشر، وبشارك في تركيا سنويا في مهام.
أستاذ لبنى التلفون الاتصال قطع، فضل لك زي دقيقة كده بس عشان تختمي الكلام. يعني
طيب الدقيقة الواحدة بس بنقول الآن نحن في مبادرة في إننا نعمل شراكة مع المنظمات الكندية في مجال الأويرنس اللي هو البريفنتيف بروجرامز في السودان، وإن شاء الله حيكون عندنا شغل كبير جدا في شهر 12 مع منظمات أمريكية وكندية. حنمشي عبر بناء المركز الجديد اللي حتنشئه بيتمكلي في شمال أم درمان اللي هو مركز بيتمكل الخيري لعلاج الإدمان.
شكرا جزيلا للأستاذة لبنى عبد الرحمن رئيسة منظمة بيتمكلي القومية. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، وحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق دمرت بالحرب تماما سنة 1997.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.